إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله جل وعلا فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فنسأل الله جل وعلا أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموه للأمة في هذه المحنة العظيمة التي نسأل الله جل وعلا أن يعجل برفعها وكشف الغمة فيها جل وعلا. ثم إن هذه المذاكرة أيها الإخوة الأكارم في حديث عظيم، حديث خرجه الإمام البخاري غفر الله تعالى لنا وله، خرجه في كتاب الرقاق في باب اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وهذا الحديث هو من رباعيات الإمام البخاري غفر الله لنا وله، وخرجه الإمام الترمذي، وخرجه النسائي في الكبرى، وخرجه الإمام أحمد، وخرجه الدارمي وآخرون. وهذا حديث عظيم، ومن أوهام الحاكم غفر الله له أنه قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه كذا قال، واستدرك عليه الذهبي فقال ذا في البخاري. أيها الإخوة المستمعون، إن هذا الحديث حديث عظيم من جوامع الكلم الذي أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الألفاظ القليلة المشتملة على المعاني الكثيرة، لأنه صلوات الله وسلامه عليه أوتي جوامع الكلم واختصر له الحديث اختصارا صلوات الله وسلامه عليه. وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من الحكم والمواعظ الشيء الكثير، ولهذا هذا الحديث العظيم حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، والغبن هو النقص والخسارة، كما قاله العيني رحمه الله في عمدة القارئ: نعمتان، وقوله الصحة إحدى النعمتين، الصحة في الأبدان، وقوله الفراغ أي الأخرى منهما الفراغ، وهو عدم ما يشغله من الأمور الدنيوية. إن هذا الحديث العظيم بيّن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتين عظيمتين، فالصحة نعمة عظيمة. وإذا أردنا الحديث عن هذه النعمة فإنه يطول المقام بذكرها، ولكن هذا من باب التذكير بها. فالصحة أيها الإخوة الأكارم كما قيل تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرف قدرها إلا المرضى، والصحة لا يعرف قدرها إلا ثلاثة أصناف: الصنف الأول المرضى الذين سلبوها، فحينما سلبوا هذه النعمة عرفوا قدر الصحة، والصنف الثاني من عاينوا المرض، من عاينوا المرضى الذين سلبوها. فهؤلاء الذين عاينوا المرضى والذين زاروا المستشفيات ونظروا إلى هؤلاء المرضى هم أيضا يعرفون قدر هذه الصحة. والصنف الثالث من استنارت قلوبهم بذكر الله ونظروا لآخرتهم وجعلوا حياتهم الدنيا معبرا لآخرتهم. هؤلاء الذين استنارت قلوبهم، الذين قال فيهم القائل إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما عرفوا أنها ليست لحي وطنا، وفي لفظ أنها ليست لحي سكنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، فاستعانوا بالصحة على طاعة الله. فنسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا جميعا سبيلهم، وأن يجعلنا ممن يعرفون قدر هذه النعمة وهي نعمة الصحة، ولا سيما في هذه الأيام التي نزل بالناس هذه الجائحة. فحينما تنظر إلى المرضى الذين ابتلاهم الله جل وعلا بها بهذه الجائحة تعرف قدر هذه النعمة وهي نعمة الصحة، فتحمد الله جل وعلا عليها. وأما النعمة الثانية، النعمة الثانية فهي الفراغ، والناس يختلفون في فراغهم، منهم من يصرفه في المحرمات عياذا بالله، ومنهم من يصرفه في الملهيات، ومنهم من يصرفه في المباحات. الله جل وعلا قد بين لنا هذا وحذرنا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال جل وعلا في كلام أهل النار وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله جل وعلا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. والنذير عند أهل التفسير على أنه الشيب، ولهذا لما قالوا للموفق لما لا تعمر دارا فقال: أعمر دارا بعد 50 حجة. والناس أيها الإخوة الأكارم في هذا الباب على ثلاثة أصناف: الصنف الأول من صح بدنه ولكنه انشغل بالدنيا، انشغل بالدرهم والدينار، أو انشغل بالمباحات، أو انشغل بغيرها. والصنف الثاني من لم يصح بدنه وعنده فراغ، عنده مال، فما يحتاج للكدح ولا يحتاج للتعب، لكنه قصر في كثير من طاعة الله جل وعلا لأنه مريض، لأنه سلب النعمة الأولى وهي نعمة الصحة. والصنف الثالث من تيسرت له الصحة والفراغ ولكنه فرط في طاعة الله جل وعلا، فهذا هو المغبون، هذا هو المغبون. وهذا الحديث حديث عظيم، ومعنى هذا الحديث على أن هذين الجنسين من النعم مغبون فيهما كثير من الناس، أي مغلوب فيهما، وهما الصحة والفراغ. وذلك أن الإنسان إذا كان صحيحا كان قادرا على ما أمره الله به أن يفعله، وكان قادرا على ما نهاه الله عنه أن يتركه، لأنه صحيح البدن، منشرح الصدر، مطمئن القلب. وكذلك الفراغ إذا كان عنده ما يؤويه وما يكفيه من مؤنة فهو متفرغ. فإذا كان الإنسان فارغا صحيحا فإنه يغبن كثيرا في هذا، لأن كثيرا من أوقاتنا تضيع بلا فائدة، ونحن في صحة وعافية وفراغ، ومع ذلك تضيع علينا كثيرا، ولكننا لا نعرف هذا الغبن في الدنيا. إنما يعرف الإنسان الغبن إذا حضره الأجل وإذا كان يوم القيامة. ولهذا قال الله جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال جل وعلا في سورة المنافقون: من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فالواقع على أن هذه الأوقات الكثيرة تذهب علينا سدى لا ننتفع منها ولا تنفع أحدا من عباد الله، ولن نندم على هذا إلا إذا حضر الأجل. فيتمنى الإنسان أن يعطى فرصة ولو دقيقة واحدة لأجل أن يستعتب، ولكن لا يحصل ذلك له. ثم إن الإنسان قد لا تفوته هذه النعمة، بل قد لا تفوته هاتان النعمتان الصحة والفراغ بالموت، بل قد تفوته قبل أن يموت، قد يمرض ويعجز عن القيام بما أوجب الله عليه كما سبق، قد يمرض يكون ضيق الصدر لا ينشرح صدره ويتعب، قد ينشغل بإيجاد النفقة له ولعياله حتى تفوته كثير من الطاعات. ولهذا ينبغي للإنسان العاقل أن ينتهز فرصة الصحة والفراغ بطاعة الله عز وجل بقدر ما يستطيع. إن كان قارئا للقرآن فليكثر قراءة القرآن، وإن كان لا يعرف القراءة يكثر من ذكر الله عز وجل، وإذا كان لا يمكنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على حسب استطاعته وعلى حسب مراتب إنكار المنكر، يبذل لإخوانه كل ما يستطيع من معونة وإحسان. فكل هذه خيرات كثيرة تذهب علينا سدى. فالإنسان العاقل يا معشر الإخوة هو الذي ينتهز الفرص، فرصة الصحة وفرصة الفراغ. فالخاسر من الناس هو الذي لم يستفد من هاتين النعمتين، فيضيع أوقاته في وقت صحته وفراغه، فلا يستفيدون من هاتين النعمتين لا في أمر دينهم وهو الأهم، ولا في أمر دنياهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. رواه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في حلية الأولياء والطبراني في المعجم الكبير. فإذا اجتمعا للعبد وقصر في نيل الفضائل غبن كل الغبن، فإن الدنيا سوق الأرباح وتجارات الآخرة. وإما يستفاد من هذه الأحاديث أو من هذا الحديث أيها الإخوة، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. مما يستفاد من هذا الحديث أولا، قال ابن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح: فيه دليل على أن الصحة نعمة، فلا ينبغي للعبد أن يختار عليها البلاء. لذا الواجب على العبد أن يحافظ على صحته ولا يعرضها للمالك والردى. وحفظ النفس من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بالحث على رعايتها والأمر بالمحافظة عليها. قال الشاطبي مبينا هذه الضروريات: فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس: الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وعلمها عند الأمة كالضروري. لذا يجب علينا يا إخوة الإيمان التزام التعليمات والاجتهاد في الأخذ بالأسباب الحسية، بالبقاء في بيوتنا، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي حثت عليها دولتنا وفقها الله، من عدم الاختلاط وتجنب الاجتماعات، وذلك إعمالا للنصوص الشرعية والقواعد والمقاصد الشرعية، لما في ذلك من حفظ للنفوس وجلب للمصالح ودرء للمفاسد ودفع للضرر وسمعا وطاعة لولاة أمورنا الذين قال الله جل وعلا فيهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالواجب علينا طاعتهم في المنشط والمكره، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. رواه الشيخان. الفائدة الثانية: قال ابن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح، وفيه أيضا دليل على أن الفراغ نعمة، فإذا فتح للعبد به فلا ينبغي أن يختار عليه عمل دنيا، فإذا أنعم الله تعالى على عبد من عباده بصحة في بدنه وفراغ في وقته، فلم ينفق هذه الصحة في هذه الفراغ لله سبحانه فقد غبن. ومن ذلك أنه إذا خلا في وقت دون وقت فينبغي له أن ينفق ذلك الوقت الفارغ من شغل الدنيا في شغل الآخرة، ولا ينتظر بعمل الآخرة أن يتفرغ له في كل أوقاته. ولذلك فينا عوزته الصحة التامة، فلينفق مما أتاه الله منها ولا يقفل بقية النعمة عنده. الفائدة الثالثة: قال الصنعاني رحمه الله في كتاب التنوير في شرح الجامع الصغير، وفيه إخبار بأن المفرط في حق هاتين النعمتين كثير والرابح قليل. الفائدة الرابعة: الواجب علينا أن نشكر الله على هاتين النعمتين، ومن شكره امتثال أوامره واجتناب مناهيه، فمن فرط غبن. الفائدة الرابعة ذكرها الطيبي في شرح المشكاة الكاشف عن حقائق السنن: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للمكلف بالتاجر الذي له رأس مال وهو يبيع ويشتري ويطلب من تجارته سلامة رأس المال والربح، فالواجب عليه أن يتحرى فيها من يعامله ويكون صدوقا غير مخادع لئلا يغبنه في معاملته، فنعمتا الفراغ والصحة رأس مال المكلف، فينبغي له أن يعامل الله تعالى بالإيمان بالله ورسوله والمجاهدة للنفس ليربح في الدنيا والآخرة ولئلا يغبن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فالواجب على العبد أن يجاهد نفسه ليربح، وعليه أن يجتنب معاملة الشيطان لئلا يغبن فيضيع رأس ماله مع الربح. الفائدة الخامسة: قال ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين: اعلم أنه قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا للعبادة لاشتغاله بأسباب المعاش، وقد يكون متفرغا من الأشغال ولا يكون صحيحا، فإذا اجتمع للعبد ثم غلب عليه الكسل عن نيل الفضائل فذلك الغبن. كيف والدنيا سوق الرباح والعمر أقصر والعوائق أكثر. الفائدة السادسة: بوب البخاري في كتاب الرقاق تحت هذا الحديث باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. قال ابن المنير رحمه الله في كتاب المتواري على أبواب البخاري: وجه دخول الحديث الأول في الترجمة، أي حديث ابن عباس، أن الناس غبن كثير منهم في هاتين النعمتين إثارا منهم لعيش الدنيا على عيش الآخرة، فبين بحديث الترجمة أن العيش الذي شغفوا به ليس بشيء، إنما العيش هو الذي شغلوا عنه. الفائدة السابعة: قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم في قوله: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فهذه النعم مما يسأل الإنسان عن شكرها يوم القيامة ويطالب به، كما قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الفائدة الثامنة: قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم وفي صحيح الحاكم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وقال غنيم بن قيس: كنا نتواعظ في أول الإسلام ابن آدم: اعمل في فراغك قبل شغلك، وفي شبابك لكبرك، وفي صحتك لمرضك، في دنياك لآخرتك، وفي حياتك لموتك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. والمراد من هذا أن هذه الأشياء كلها تعوق عن الأعمال، فبعضها يشغل عنه إما في خاصة الإنسان كفقره وغناه ومرضه وهرمه وموته، وبعضها عام كقيام الساعة وخروج الدجال، وكذلك الفتن المزعجة، كما جاء في حديث آخر: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. فكلها مشغلة، والواجب على المسلم أن يعتني بنفسه وقت فراغه وصحته. الفائدة التاسعة: قال ابن حجر غفر الله لنا وله في فتح الباري: قوله في الحديث مغبون فيهما كثير من الناس، كقوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، فالكثير في الحديث في مقابلة القليل في الآية. الفائدة العاشرة: سبب العناية بالأوقات والاهتمام بالزمن أنه المحل الذي تقع فيه الأعمال، لذا لأهميته أقسم الله جل وعلا به في سورة العصر، فقال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الفائدة الحادية عشرة: قال المناوي رحمه الله في فيض القدير وفي منشور الحكم: من الفراغ تكون الصبوة، ومن أمضى يومه في غير حق قضى، أو فرض أده، أو مجد أثله يعني أصله، أو حمد حصله، أو خير أسسه، أو علم اكتبسه، فقد عق يومه وظلم نفسه. قال: لقد هاج الفراغ عليك شغلا، وأسباب البلاء من الفراغ. قال أهل العلم: لا سيما مع الصحة. لذا كان أهل العلم حريصين على أوقاتهم. قال ابن عقيل الحنبلي مخبرا عن نفسه: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة، وبصري عن مطالعة، أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره، كما ذكر ذلك في شذرات الذهب. الفائدة الثانية عشرة: قال العلامة ابن عثيمين غفر الله له: وفي هذا دليل على أن نعم الله تتفاوت، وأن بعضها أكبر من بعض، وأكبر نعمة ينعم الله تعالى بها على العبد نعمة الإسلام التي أضل الله عنها كثيرا من الناس. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا وجد الإنسان أن الله قد أنعم عليه بالإسلام وشرح الله صدره له، فإن هذه أكبر النعم. ثم ثانيا نعمة العقل، فإن الإنسان إذا رأى مبتلا في عقله لا يحسن التصرف وربما يسيء إلى نفسه وإلى أهله، حمد الله على هذه النعمة فإنها نعمة عظيمة. ثالثا نعمة الأمن في الأوطان، فإنها من أكبر النعم التي أنعم الله جل وعلا بها على العباد. ونضرب لكم مثلا بما سبق عن آبائنا وأجدادنا من المخاوف العظيمة في هذه البلاد، حتى أننا نسمع أنهم كانوا إذا خرج الواعد منهم إلى صلاة الفجر لا يخرج إلا ومصطحبا سلاحه، لأنه يخشى أن يعتدي عليه أحد. فنعمة الأمن يا إخوة الإيمان لا يشابهها نعمة غير الإسلام والعقل. رابعا كذلك مما أنعم الله به علينا لا سيما في هذه البلاد: رغد العيش يأتينا من كل مكان، فنحن في خير عظيم ولله الحمد. البيوت مليئة من الأرزاق، والصماطات يجعل فيها من الأرزاق للواحد ما يكفي اثنين أو ثلاثة أو أكثر، هذه أيضا من النعم، فعلينا أن نشكر الله سبحانه على هذه النعم العظيمة وأن نقوم بطاعة الله حتى يمن علينا بزيادة النعم، لأن الله تعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الفائدة الثالثة عشرة، قال النووي رحمه الله في منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه في مقدمة الكتاب: أما بعد، فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات. علق عليه صاحب النجم الوهاج في شرح المنهاج على قوله نفائس الأوقات بقوله أزمنة الصحة والفراغ، المشار إليهما بقوله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا المقصود بكلامه على أنه نفائس الأوقات الصحة والفراغ. وفضل العلم يا إخوة الإيمان لا تخفى أدلته، قال الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال جل وعلا: وقل رب زدني علما، وقال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال الشافعي: غفر الله لنا وله، طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال: ليس بعد الفريضة أفضل من طلب العلم. وقال: من طلب الدنيا فعليه بالعلم، ومن طلب الآخرة فعليه بالعلم. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وفي مسند أبي يعلى الموصلي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وفي ذلك تأويلان: أحدهما علم ما لم يسع جهله من العبادات، والثاني جملة العلم إذا لم يقم بطلبه من فيه كفاية. وفي الترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. وفي صحيح ابن حبان والحاكم وأبي داود: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما يصنع. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإن العالم يستغفر له ما في السماوات وما في الأرض. فلله در العلم ومن به تردى، وتعسا للجهل ومن في أوديته تردى. وقال علي لكميل بن زياد: يا كميل، العلم خير لك من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو بالإنفاق. ولهذا كما قال: وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت، فبادره وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت، وإن أعطيت فيه طويل باع. وقال الناس: إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه، بتوبيخ علمت فهل عملت. فالله الله في العمل بالعلم، فالله الله في العمل بالعلم. وقال الشافعي رحمه الله: من لا يحب العلم لا خير فيه، فإنه حياة القلوب ومصباح البصائر. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: مذاكرة العلم خير من قيام الليل، فأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات في تعلم العلم والعمل به. قال الله جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء، وهي العلم والعمل. ومن يؤت الحكمة أي العلم والعمل فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب العلماء الحكماء. فلا أشرف أيها الإخوة الأكارم، فلا شرف من العلم ولا شرف من مجالس العلم. فأوصيكم ونفسي بطلب العلم والصبر على تعلمه والعكوف عند العلماء السائرين على منهج السلف الصالح، غفر الله لنا ولهم. وهذه وقفات يسيرة مع هذا الحديث العظيم، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم النعمتان التي غبن فيها كثير من الناس، وهما الصحة والفراغ. فأوصيك ونفسي أيها المستمعون بتقوى الله جل وعلا في السر والعلانية والغيب والشهادة، والتمسك بالسنة، والسير على منهج السلف الصالح، والابتعاد عن البدع والمحدثات، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفي ختام هذه الكلمة المختصرة، فإني أشكر الله جل وعلا وأحمده سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذه الفرصة للتذاكر في هذا الحديث العظيم، كما أشكر القائمين على هذه المحاضرة وعلى هذه الكلمة المختصرة في فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جازان، فجزاهم الله خيرا. وأتقدم بعد شكر الله جل وعلا بالشكر لولاة أمورنا وفقهم الله في هذه البلاد المباركة، وأسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يعجل برفع هذه الغمة عن هذه الأمة، كما أسأله جل وعلا أن يوفق وزير الشؤون الإسلامية لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم أيها الإخوة المستمعون كل شر. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله جل وعلا فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فنسأل الله جل وعلا أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموه للأمة في هذه المحنة العظيمة، التي نسأل الله جل وعلا أن يعجل برفعها وكشف الغمة فيها جل وعلا. ثم إن هذه المذاكرة أيها الإخوة الأكارم في حديث عظيم، حديث خرجه الإمام البخاري غفر الله تعالى لنا وله، خرجه في كتاب الرقاق في باب اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وهذا الحديث هو من رباعيات الإمام البخاري غفر الله لنا وله، وخرجه الإمام الترمذي، وخرجه النسائي في الكبرى، وخرجه الإمام أحمد، وخرجه الدارمي وآخرون. وهذا حديث عظيم، ومن أوهام الحاكم غفر الله له أنه قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، كذا قال. واستدرك عليه الذهبي فقال ذا في البخاري، أيها الإخوة المستمعون، إن هذا الحديث حديث عظيم من جوامع الكلم الذي أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الألفاظ القليلة المشتملة على المعاني الكثيرة، لأنه صلوات الله وسلامه عليه أوتي جوامع الكلم واختصر له الحديث اختصارا صلوات الله وسلامه عليه. وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من الحكم والمواعظ الشيء الكثير، ولهذا هذا الحديث العظيم حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، والغبن هو النقص والخسارة، كما قاله العيني رحمه الله في عمدة القارئ: نعمتان، وقوله الصحة إحدى النعمتين، الصحة في الأبدان، وقوله الفراغ أي الأخرى منهما الفراغ، وهو عدم ما يشغله من الأمور الدنيوية. إن هذا الحديث العظيم بيّن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتين عظيمتين، فالصحة نعمة عظيمة. وإذا أردنا الحديث عن هذه النعمة فإنه يطول المقام بذكرها، ولكن هذا من باب التذكير بها. فالصحة أيها الإخوة الأكارم كما قيل تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرف قدرها إلا المرضى، والصحة لا يعرف قدرها إلا ثلاثة أصناف: الصنف الأول المرضى الذين سلبوها، فحينما سلبوا هذه النعمة عرفوا قدر الصحة. والصنف الثاني من عاينوا المرض، من عاينوا المرضى الذين سلبوها، فهؤلاء الذين عاينوا المرضى والذين زاروا المستشفيات ونظروا إلى هؤلاء المرضى هم أيضا يعرفون قدر هذه الصحة. والصنف الثالث من استنارت قلوبهم بذكر الله ونظروا لآخرتهم وجعلوا حياتهم الدنيا معبرا لآخرتهم، هؤلاء الذين استنارت قلوبهم، الذين قال بهم القائل: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما عرفوا أنها ليست لحي وطنا، وفي لفظ أنها ليست لحي سكنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، فاستعانوا بالصحة على طاعة الله. فنسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا جميعا سبيلهم، وأن يجعلنا ممن يعرفون قدر هذه النعمة وهي نعمة الصحة، ولا سيما في هذه الأيام التي نزل بالناس هذه الجائحة. فحينما تنظر إلى المرضى الذين ابتلاهم الله جل وعلا بها بهذه الجائحة تعرف قدر هذه النعمة وهي نعمة الصحة، فتحمد الله جل وعلا عليها. وأما النعمة الثانية، النعمة الثانية فهي الفراغ، والناس يختلفون في فراغهم، منهم من يصرفه في المحرمات عياذا بالله، ومنهم من يصرفه في الملهيات، ومنهم من يصرفه في المباحات. والله جل وعلا قد بين لنا هذا وحذرنا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال جل وعلا: في كلام أهل النار وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله جل وعلا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. والنذير عند أهل التفسير على أنه الشيب، ولهذا لما قالوا للموفق لما لا تعمر دارا فقال: أعمر دارا بعد 50 حجة. والناس أيها الإخوة الأكارم في هذا الباب على 3 أصناف: الصنف الأول من صح بدنه ولكنه انشغل بالدنيا، انشغل بالدرهم والدينار، أو انشغل بالمباحات، أو انشغل بغيرها. والصنف الثاني من لم يصح بدنه وعنده فراغ، عنده مال، فما يحتاج للكدح ولا يحتاج للتعب، لكنه قصر في كثير من طاعة الله جل وعلا لأنه مريض، لأنه سلب النعمة الأولى وهي نعمة الصحة. والصنف الثالث من تيسرت له الصحة والفراغ ولكنه فرط في طاعة الله جل وعلا، فهذا هو المغبون، هذا هو المغبون. وهذا الحديث حديث عظيم، ومعنى هذا الحديث على أن هذين الجنسين من النعم مغبون فيهما كثير من الناس، أي مغلوب فيهما، وهما الصحة والفراغ. وذلك أن الإنسان إذا كان صحيحا كان قادرا على ما أمره الله به أن يفعله، وكان قادرا على ما نهاه الله عنه أن يتركه، لأنه صحيح البدن، منشرح الصدر، مطمئن القلب. وكذلك الفراغ إذا كان عنده ما يؤويه وما يكفيه من مؤنة فهو متفرغ. فإذا كان الإنسان فارغا صحيحا فإنه يغبن كثيرا في هذا، لأن كثيرا من أوقاتنا تضيع بلا فائدة ونحن في صحة وعافية وفراغ، ومع ذلك تضيع علينا كثيرا، ولكننا لا نعرف هذا الغبن في الدنيا. إنما يعرف الإنسان الغبن إذا حضره الأجل وإذا كان يوم القيامة. ولهذا قال الله جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال جل وعلا في سورة المنافقون: من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فالواقع على أن هذه الأوقات الكثيرة تذهب علينا سدى لا ننتفع منها ولا تنفع أحدا من عباد الله، ولنندم على هذا إلا إذا حضر الأجل، فيتمنى الإنسان أن يعطى فرصة ولو دقيقة واحدة لأجل أن يستعتب، ولكن لا يحصل ذلك له. ثم إن الإنسان قد لا تفوته هذه النعمة، بل قد لا تفوته هاتان النعمتان الصحة والفراغ بالموت، بل قد تفوته قبل أن يموت، قد يمرض ويعجز عن القيام بما أوجب الله عليه كما سبق، قد يمرض يكون ضيق الصدر لا ينشرح صدره ويتعب، قد ينشغل بإيجاد النفقة له ولعياله حتى تفوته كثير من الطاعات. ولهذا ينبغي للإنسان العاقل أن ينتهز فرصة الصحة والفراغ بطاعة الله عز وجل بقدر ما يستطيع. إن كان قارئا للقرآن فليكثر قراءة القرآن، وإن كان لا يعرف القراءة يكثر من ذكر الله عز وجل، وإذا كان لا يمكنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على حسب استطاعته وعلى حسب مراتب إنكار المنكر، يبذل لإخوانه كل ما يستطيع من معونة وإحسان. فكل هذه خيرات كثيرة تذهب علينا سدى. فالإنسان العاقل يا معشر الإخوة هو الذي ينتهز الفرص، فرصة الصحة وفرصة الفراغ، فالخاسر من الناس هو الذي لم يستفد من هاتين النعمتين، فيضيع أوقاته في وقت صحته وفراغه، فلا يستفيدون من هاتين النعمتين لا في أمر دينهم وهو الأهم ولا في أمر دنياهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. رواه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في حلية الأولياء والطبراني في المعجم الكبير: فإذا اجتمعا للعبد وقصر في نيل الفضائل غبن كل الغبن، فإن الدنيا سوق الأرباح وتجارات الآخرة. وإما يستفاد من هذه الأحاديث أو من هذا الحديث أيها الإخوة، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. مما يستفاد من هذا الحديث أولا، قال ابن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح: فيه دليل على أن الصحة نعمة، فلا ينبغي للعبد أن يختار عليها البلاء. لذا الواجب على العبد أن يحافظ على صحته ولا يعرضها للمالك والردى. وحفظ النفس من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بالحث على رعايتها والأمر بالمحافظة عليها. قال الشاطبي مبينا هذه الضروريات: فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس: الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وعلمها عند الأمة كالضروري. لذا يجب علينا يا إخوة الإيمان التزام التعليمات والاجتهاد في الأخذ بالأسباب الحسية، بالبقاء في بيوتنا، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي حثت عليها دولتنا وفقها الله، من عدم الاختلاط وتجنب الاجتماعات، وذلك إعمالا للنصوص الشرعية والقواعد والمقاصد الشرعية، لما في ذلك من حفظ للنفوس وجلب للمصالح ودرء للمفاسد ودفع للضرر، وسمعا وطاعة لولاة أمورنا الذين قال الله جل وعلا فيهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالواجب علينا طاعتهم في المنشط والمكره، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. رواه الشيخان. الفائدة الثانية: قال ابن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح: وفيه أيضا دليل على أن الفراغ نعمة، فإذا فتح للعبد به فلا ينبغي أن يختار عليه عمل دنيا. فإذا أنعم الله تعالى على عبد من عباده بصحة في بدنه وفراغ في وقته، فلم ينفق هذه الصحة في هذه الفراغ لله سبحانه فقد غبن. ومن ذلك أنه إذا خلا في وقت دون وقت فينبغي له أن ينفق ذلك الوقت الفارغ من شغل الدنيا في شغل الآخرة، ولا ينتظر بعمل الآخرة أن يتفرغ له في كل أوقاته. ولذلك فينا عوزته الصحة التامة، فلينفق مما أتاه الله منها ولا يقفل بقية النعمة عنده. الفائدة الثالثة: قال الصنعاني رحمه الله في كتاب التنوير في شرح الجامع الصغير: وفيه إخبار بأن المفرط في حق هاتين النعمتين كثير والرابح قليل. الفائدة الرابعة: الواجب علينا أن نشكر الله على هاتين النعمتين، ومن شكره امتثال أوامره واجتناب مناهيه، فمن فرط غبن. الفائدة الرابعة ذكرها الطيبي في شرح المشكاه الكاشف عن حقائق السنن: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للمكلف بالتاجر الذي له رأس مال وهو يبيع ويشتري ويطلب من تجارته سلامة رأس المال والربح، فالواجب عليه أن يتحرى فيها من يعامله ويكون صدوقا غير مخادع لئلا يغبنه في معاملته. فنعمتا الفراغ والصحة رأس مال المكلف، فينبغي له أن يعامل الله تعالى بالإيمان بالله ورسوله والمجاهدة للنفس ليربح في الدنيا والآخرة ولئلا يغبن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. فالواجب على العبد أن يجاهد نفسه ليربح، وعليه أن يجتنب معاملة الشيطان لئلا يغبن فيضيع رأس ماله مع الربح. الفائدة الخامسة، قال ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين: اعلم أنه قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا للعبادة لاشتغاله بأسباب المعاش، وقد يكون متفرغا من الأشغال ولا يكون صحيحا، فإذا اجتمع للعبد ثم غلب عليه الكسل عن نيل الفضائل فذلك الغبن. كيف والدنيا سوق الرباح والعمر أقصر والعوائق أكثر. الفائدة السادسة، بوب البخاري في كتاب الرقاق تحت هذا الحديث باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. قال ابن المنير رحمه الله في كتاب المتواري على أبواب البخاري: وجه دخول الحديث الأول في الترجمة، أي حديث ابن عباس، أن الناس غبن كثير منهم في هاتين النعمتين إثارا منهم لعيش الدنيا على عيش الآخرة، فبين بحديث الترجمة أن العيش الذي شغفوا به ليس بشيء، إنما العيش هو الذي شغلوا عنه. الفائدة السابعة، قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم في قوله: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فهذه النعم مما يسأل الإنسان عن شكرها يوم القيامة ويطالب به، كما قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الفائدة الثامنة، قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم وفي صحيح الحاكم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وقال غنيم بن قيس: كنا نتواعظ في أول الإسلام: ابن آدم، اعمل في فراغك قبل شغلك، وفي شبابك لكبرك، وفي صحتك لمرضك، في دنياك لآخرتك، وفي حياتك لموتك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. والمراد من هذا أن هذه الأشياء كلها تعوق عن الأعمال، فبعضها يشغل عنه، إما في خاصة الإنسان كفقره وغناه ومرضه وهرمه وموته، وبعضها عام كقيام الساعة وخروج الدجال، وكذلك الفتن المزعجة، كما جاء في حديث آخر: بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. فكلها مشغلة، والواجب على المسلم أن يعتني بنفسه وقت فراغه وصحته. الفائدة التاسعة، قال ابن حجر غفر الله لنا وله في فتح الباري قوله في الحديث: مغبون فيهما كثير من الناس، كقوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، فالكثير في الحديث في مقابلة القليل في الآية. الفائدة العاشرة، سبب العناية بالأوقات والاهتمام بالزمن أنه المحل الذي تقع فيه الأعمال، لذا لأهميته أقسم الله جل وعلا به في سورة العصر، فقال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الفائدة الحادية عشرة، قال المناوي رحمه الله في فيض القدير وفي منشور الحكم: من الفراغ تكون الصبوة، ومن أمضى يومه في غير حق قضى، أو فرض أده، أو مجد أثله يعني أصله، أو حمد حصله، أو خير أسسه، أو علم اكتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه. قال: لقد هاج الفراغ عليك شغلا وأسباب البلاء من الفراغ. قال أهل العلم: لا سيما مع الصحة. لذا كان أهل العلم حريصين على أوقاتهم. قال ابن عقيل الحنبلي مخبرا عن نفسه: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطرح فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره، كما ذكر ذلك في شذرات الذهب. الفائدة الثانية عشرة: قال العلامة ابن عثيمين غفر الله له: وفي هذا دليل على أن نعم الله تتفاوت، وأن بعضها أكبر من بعض. وأكبر نعمة ينعم الله تعالى بها على العبد نعمة الإسلام التي أضل الله عنها كثيرا من الناس. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا وجد الإنسان أن الله قد أنعم عليه بالإسلام وشرح الله صدره له فإن هذه أكبر النعم. ثم ثانيا نعمة العقل، فإن الإنسان إذا رأى مبتلا في عقله لا يحسن التصرف وربما يسيء إلى نفسه وإلى أهله حمد الله على هذه النعمة فإنها نعمة عظيمة. ثالثا نعمة الأمن في الأوطان، فإنها من أكبر النعم التي أنعم الله جل وعلا بها على العباد. ونضرب لكم مثلا بما سبق عن آبائنا وأجدادنا من المخاوف العظيمة في هذه البلاد، حتى أننا نسمع أنهم كانوا إذا خرج الواعد منهم إلى صلاة الفجر لا يخرج إلا ومصطحبا سلاحه، لأنه يخشى أن يعتدي عليه أحد. فنعمة الأمن يا إخوة الإيمان لا يشابهها نعمة غير الإسلام والعقل. رابعا كذلك مما أنعم الله به علينا لا سيما في هذه البلاد رغد العيش يأتينا من كل مكان، فنحن في خير عظيم ولله الحمد. البيوت مليئة من الأرزاق، والصماطات يجعل فيها من الأرزاق للواحد ما يكفي اثنين أو ثلاثة أو أكثر، هذه أيضا من النعم. فعلينا أن نشكر الله سبحانه على هذه النعم العظيمة وأن نقوم بطاعة الله حتى يمن علينا بزيادة النعم. لأن الله تعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الفائدة الثالثة عشرة: قال النووي رحمه الله في منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه في مقدمة الكتاب: أما بعد، فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات. علق عليه صاحب النجم الوهاج في شرح المنهاج على قوله نفائس الأوقات بقوله أزمنة الصحة والفراغ المشار إليهما بقوله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. هذا المقصود بكلامه على أنه نفائس الأوقات الصحة والفراغ. وفضل العلم يا إخوة الإيمان لا تخفى أدلته. قال الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال جل وعلا: وقل رب زدني علما. وقال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال الشافعي غفر الله لنا وله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال: ليس بعد الفريضة أفضل من طلب العلم. وقال: من طلب الدنيا فعليه بالعلم، ومن طلب الآخرة فعليه بالعلم. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وفي مسند أبي يعلى الموصلي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وفي ذلك تأويلان: أحدهما علم ما لم يسع جهله من العبادات، والثاني جملة العلم إذا لم يقم بطلبه من فيه كفاية. وفي الترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. وفي صحيح ابن حبان والحاكم وأبي داود: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما يصنع. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإن العالم يستغفر له ما في السماوات وما في الأرض. فلله در العلم ومن به تردى، وتعسا للجهل ومن في أوديته تردى. وقال علي لكميل بن زياد: يا كميل، العلم خير لك من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو بالإنفاق. ولهذا كما قال: وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فبادره وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت، وإن أعطيت فيه طويل باع. وقال الناس: إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت، فهل عملت؟ فالله الله في العمل بالعلم، فالله الله بالعمل بالعلم. وقال الشافعي رحمه الله: من لا يحب العلم لا خير فيه، فإنه حياة القلوب ومصباح البصائر. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: مذاكرة العلم خير من قيام الليل، فأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات في تعلم العلم والعمل به. قال الله جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء، وهي العلم والعمل. ومن يؤت الحكمة أي العلم والعمل فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب العلماء الحكماء. فلا أشرف أيها الإخوة الأكارم، فلا أشرف من العلم ولا أشرف من مجالس العلم. فأوصيكم ونفسي بطلب العلم والصبر على تعلمه والعكوف عند العلماء السائرين على منهج السلف الصالح، غفر الله لنا ولهم. وهذه وقفات يسيرة مع هذا الحديث العظيم، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم النعمتان التي غبن فيها كثير من الناس، وهما الصحة والفراغ. فأوصيك ونفسي أيها المستمعون بتقوى الله جل وعلا في السر والعلانية والغيب والشهادة، والتمسك بالسنة، والسير على منهج السلف الصالح، والابتعاد عن البدع والمحدثات، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفي ختام هذه الكلمة المختصرة، فإني أشكر الله جل وعلا وأحمده سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذه الفرصة للتذاكر في هذا الحديث العظيم، كما أشكر القائمين على هذه المحاضرة وعلى هذه الكلمة المختصرة في فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جازان، فجزاهم الله خيرا. وأتقدم بعد شكر الله جل وعلا بالشكر لولاة أمورنا وفقهم الله في هذه البلاد المباركة، وأسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يعجل برفع هذه الغمة عن هذه الأمة، كما أسأله جل وعلا أن يوفق وزير الشؤون الإسلامية لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم أيها الإخوة المستمعون كل شر. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.